أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا إلى دليل القول الثالث في مسألة تعقب الاستثناء للجمل المتعددة. القول الثالث يقول أن الاستثناء راجع إلى خصوص الجملة الأخيرة أو العموم الأخير، وقدم على ذلك 6 أدلة. الدليل الأول يقول أن الاستثناء هو خلاف الأصل للعموم، إذ أن المتكلم عندما يقول أكرم العلماء، الأصل أنه جاء بهذا اللفظ العام وهو يريد العموم، فلما يجينا الاستثناء هذا معناه أنه خلاف الأصل، لأن المتكلم حكم على العلماء بوجوب إكرامهم جميعا، قال أكرم العلماء، هذا هو الأصل، يريد العموم. لما يجينا الاستثناء فراح يكون هذا خلاف الأصل. لماذا خلاف الأصل؟ خلاف الأصل لأنه يشتمل على حكم، يعني الاستثناء يشتمل على حكم فيه خلاف وجوب إكرام كل العلماء في العموم، فيقول لا تكرم العلماء، يا هم الفساق، عندما قال أكرم العلماء إلا الفساق، فإلا الفساق يعني لا تكرم الفساق من العلماء، بينما في البداية يقول هو أكرم العلماء اللي من ضمنهم الفساق. فإذن الأصل أن الاستثناء خلاف العموم لاشتماله على حكم مخالف إلمن لحكم العموم. فإذن بما أنه خلاف الأصل فالدليل يقتضي عدمه، الدليل أنه يقتضي عدم، لأن احنا نمشي مع الأشياء التي هي مع الأصول. إن سألنا إذا كان الاستثناء خلاف الأصل، خب لماذا التزمت به في الأخيرة، في الجملة الأخيرة، أنت قلت أنه الاستثناء خاص فقط في الأخير؟ قال نعم، أنا التزمت به في خصوص الأخيرة لدفع محذور الهذرية والفضول في الكلام، إذ أنه أن الاستثناء لا بد من رجوعه إلى جملة من الجمل السابقة، وإلا راح يكون هذا الاستثناء إذا لم يكن راجعا إلى أي جملة من هذه الجمل وإلى أي عموم من هذه العمومات، راح يكون هذا الاستثناء ليس له مستثنى، وهذا راح يصير كلام يعني استثناء في الكلام ما له معنى، يعني يعتبر زيادة وفضول. فإحنا حتى نتخلص من محذور الهذرية في كلام الحكيم نقول لا بد أن يكون راجع علما إلى واحدة من هذه العمومات. خب إن سألنا خب لماذا لم ترجعه إلى الأولى مثلا، العموم الجملة الأولى أو العموم الأول أو الثاني أو الثالث، ليش رجعته فقط للأخير؟ قال ذلك لوجهين. الوجه الأول لأنه هو الأقرب، العموم الأخير والجملة الأخيرة هي الأقرب إلى الاستثناء، فالمناسب أن يرجع الاستثناء لها لا إلى الأول ولا إلى الثاني من العمومات، هذا أولا. وثانيا لم يقل أحد برجوع الاستثناء إلى الجملة الأولى أو إلى الجملة الثانية، بل قائلون إما أن يكون راجعا للجميع أو يكون راجعا من للأخيرة. هذا هو دليله الأول. قال واحتج من خصه بالأخيرة، يعني من خص الاستثناء برجوعه إلى الأخيرة فقط، الجملة الأخيرة، بوجوه. الأول أن الاستثناء خلاف الأصلي، خلاف الأصل، لأن الأصل هو وجوب إكرام العلماء جميعا، فلما يجي الاستثناء راح يطلع خلاف هذا الأصل ويقول لا تكرم الفساق. خب لماذا أنه خلاف الأصل؟ قال لإشتماله يعني الاستثناء على مخالفة الحكم الأول، الحكم الأول هو وجوب إكرام جميع العلماء، لكن الاستثناء يقول لا تكرم العلماء الفساق، فالدليل يقتضي عدمه، يعني عدم الاستثناء. خب زين، تركنا العمل بهذا الدليل وبهذا الأصل في من؟ في الجملة الواحدة، يعني في الجملة الأخيرة فقط اللي هو راح يختارها في الجملة الأخيرة. خب لماذا إذا كان هذا الاستثناء خلاف الأصل فلماذا عملت به في جملة واحدة؟ قال لدفع محذور الهذرية والفضول، إذ لو لم يكن هذا الاستثناء راجع إلى أي واحد من هذه الجمل راح يكون هذا الاستثناء لا محل له في الكلام بعد. لدفع محذور الهذرية فيبقى الدليل في باقي الجمل سالما عن المعارضة، إذ أنه بالنتيجة رجعنا الاستثناء إلى جملة والباقي باقي ذاك باقي على دليله، يعني الجملة الأولى والجملة الثانية باقي على دليله وهو الأصل بأنه عام وليس بمستثنى. يقول وإنما خصصناه بالأخيرة، يعني خصصنا الاستثناء برجوعه إلى الجملة الأخيرة دون الأولى والثانية مثلا، قال لكونها أولا أقرب إلى الاستثناء، ومن المناسب أن ترجع إلى الأقرب إلى الاستثناء، وثانيا ولأنه لا قائل بالعود إلى الأخير إلى غير الأخيرة خاصة. إلى غير الأخيرة ما عندنا هكذا قول يقول راجع إلى الأولى بالخصوص أو الثانية بالخصوص، بل القول إما أن يكون راجع للجميع أو يكون راجع لمن؟ للأخيرة. فإذا خلاصة الدليل أنه الاستثناء خلاف الأصل، رفعنا يدنا عن هذا الأصل برجوعه إلى الأخيرة حذرا من محذور الهذرية، واخترنا الأخيرة لأنها أقرب إلى العموم، عفوا أقرب إلى الاستثناء، وثانيا لأنه لا قائل برجوعه إلى خصوص الأولى أو الثانية. هذا دليله الأول. نترك الدليل الثاني والثالث ثم نذهب إلى الرد على الدليل الأول. في الصفحة الثانية قال والجواب عن الأول، الجواب عن الدليل الأول. المصنف يقول ما هو مرادك بأن الاستثناء مخالف للأصل؟ اللي هي هذه القاعدة اللي اعتمدت عليها أو المقدمة التي اعتمدت عليها، المقدمة الأولى بأن قلت أنه أن الاستثناء خلاف الأصل. فإما أن يكون مرادك كذا معنى ويرد عليه دليل ويرد عليه إشكال، وإما أن يكون مرادك كذا معنى ويرد عليه إشكال. فإذا مرادك محتمل بين معنيين وكلا المعنيين يرد عليهما الإشكال. أما الأول إن كان هذا أولا، والجواب عن الأول أولا أنه نكتب أولا أنه إن كان المراد بمخالفة الاستثناء للأصل، كان مرادك هكذا، يعني شنو؟ أنه موجب للتجوز في لفظ العام والأصل الحقيقة فله جهة صحة. يعني إن كان قصدك أنه كلمة العلماء هي موضوع للعموم، حقيقة موضوع للعموم، لكن لما جاءنا الاستثناء راح يصير أن نستخدم العموم بمن؟ بالخصوص، يعني استخدام اللفظ في غير ما وضع له، فمن هذه الجهة راح يصير المجاز خلاف الأصل، يعني لأن الأصل هو استخدام اللفظ حقيقة، لكن لما جاءنا الاستثناء جعلنا نستخدمه بمن؟ بالمجازية. إذا كان هذا مرادك فله جهة صحة، هذا كلام صحيح، إلا أن تعليلك ليس بصحيح. تعليلك لما قلت أن الاستثناء خلاف الأصل قلت هكذا لاشتماله على مخالفة الحكم الأول، هذا الكلام ليس بصحيح، هذا الكلام ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه لا مخالفة، هذا بالإجمال، نجاوب بالإجمال بعد ذلك ندخل بالتفصيل، لا مخالفة للاستثناء لحكم الأصل، لحكم المستثنى، يعني مستثنى منه، يعني لا مخالفة عندما نستثني العلماء الفساق لحكم العلماء اللي هو إكرام العلماء، ما عندنا في المستثنى حكم يخالف شنو؟ حكم المستثنى منه. قال لكن تعليله وهو قوله لاشتماله على مخالفة الحكم الأول لكن تعليله بمخالفة الحكم الأول فاسد. لماذا؟ إذ لا مخالفة فيه للحكم بحال، لا مخالفة في الاستثناء للحكم بوجوب إكرام العلماء جميعا. لماذا؟ يقول لأنه لو راجعنا أقوال العلماء في حقيقة الاستثناء على كل هذه الأقوال الثلاثة التي سنأخذها، لم يقل أحد منهم، بل لا يستلزم من القول بحقيقة الاستثناء في أنه فيه حكم يخالف شنو المستثنى منه. وذلك لأن القول بأن حقيقة الاستثناء هو إما أن يكون هذا الرأي الأول في حقيقة الاستثناء أنه هو إخراج من اللفظ بعد إرادة تمام معناه وقبل الحكم، بمعنى أن هذا القول، هذا الرأي الأول في حقيقة الاستثناء يقول أنه أولا أن المتكلم يقول من البداية أنه يريد العلماء غير الفساق، يعني العلماء العدول، ثم بعد ذلك يقول بمن؟ بوجوب إكرامهم. بعد ذلك يقول بوجوب إكرام، يعني قبل إسناد الحكم بوجوب الإكرام هو يقول أكرم العلماء، أو يقول هكذا العلماء غير الفساق يجب إكرامهم، هكذا كأنه قال، يعني حدد الموضوع من البداية، حدد الموضوع من البداية العلماء غير الفساق يجب إكرامهم. فإذا كان كذلك فهذا راح يصير عندنا حكم واحد على موضوع واحد، فراح يصير إلى صياغتين هذا الاستثناء، إما أن يقول العلماء غير الفساق يجب إكرامهم، أو يقول أكرم العلماء غير الفساق، أكرم العلماء غير الفساق. فهذا راح يصير شنو عندنا؟ حكم واحد إلمن؟ لموضوع واحد، لأنه صاحب هذا القول يقول أنه أولا أنا أنقح الموضوع ثم بعد ذلك أسند الحكم. لما نسأله شنو موضوعك اللي راح تحكم عليه بوجوب إكرامه، يقول موضوعي هو العلماء غير الفساق. خب شبيهم هؤلاء؟ يقول إكرمهم. فإذن ماكو عندنا حكمان، وإنما عندنا حكم واحد فقط. فقولك بأنه الاستثناء أو المستثنى فيه حكم يخالف الأصل هذا ليس بصحيح. يقول أما على القول بأن الاستثناء هو إخراج من اللفظ بعد إرادة تمام معناه، شنو تمام معناه؟ اللي هو العلماء غير الفساق، وقبل الحكم والإسناد، يعني قبل الحكم والإسناد ننقح الموضوع ثم بعد ذلك نقول الحكم، كما هو رأي محققي المتأخرين فظاهره. أو المصنف ماذا قال؟ قال إذ لا مخالفة فيه للحكم بحال، أما أنه لا مخالفة فيه للحكم بالعموم على القول بأن الاستثناء كذا فظاهر. فظاهر قلنا لماذا؟ ظاهر قلنا لأنه بعد ما عندنا حكمان، يعني لا يوجد في المستثنى حكم يخالف الحكم بإكرام العلماء. طب هذا على القول الأول. وكذا على القول بأن المجموع من المستثنى منه والمستثنى مع الأداة عبارة عن الباقي. القول الثاني يقول حقيقة الاستثناء شنية؟ يقول ليس فقط المستثنى، ولا فقط المستثنى منه، ولا فقط الأداة، وإنما حقيقة الاستثناء هو كل هذه الصياغة التعبيرية، وهي المستثنى منه وأداة الاستثناء والمستثنى، هذه كلها هي عبارة عن الاستثناء، كلها عبارة عن الاستثناء. وهذا يجينا في تعبيرين. فمرة يقول أكرم العلماء العدول، هذا بعد بدون استثناء، ومرة يريد يقول هكذا أكرم العلماء إلا الفساق. أكرم العلماء العدول هذا التعبير بالمفرد اللي هو العدول، وأكرم العلماء إلا الفساق هذا تعبير بمن؟ بتعبير مركب، إلا الفساق، إلا الفساق، فلا فرق بينهما. وكذا هذا واضح، إذ أنه لا يوجد عندنا أيضا حكم في المستثنى يخالف شنو الحكم الموجود في المستثنى منه. قال وكذا يعني ظاهر أنه لا توجد مخالفة للعموم على القول بأن المجموع من المستثنى منه والمستثنى مع الأداة عبارة عن الباقي، يعني اللي هو الباقي هو بعد إخراج الفساق اللي هو العلماء العدول. فله اسمان: مفرد وهو العدول، أكرم العلماء العدول، ومركب وهو العلماء إلا الفساق. فأيضا مع ذلك لا يوجد عندنا حكم واحد. هذا على الرأي الثاني أو القول الثاني في حقيقة الاستثناء. أما على القول الثالث في حقيقة الاستثناء الذي قال بأن المراد من بالمستثنى منه هو ما بقي بعد الاستثناء، اللي هو راح يصير مجاز بعد، لما يقول أكرم العلماء ينقل شنو رادك من العلماء؟ يقول أنا أطلق الصحيح كلمة العلماء، لكن المراد منه هو ما بعد الاستثناء. ما بعد الاستثناء هو شنو؟ هو العلماء العدول. فإذا أطلق العلماء اللي هو العام يشمل الفساق والعدول، وأراد منه ما بعد الاستثناء وهو العدول. فنقول له يا حبيبي هذا استخدام مجازي، لأنك أنت أطلقت العام وأردت منه شنو؟ الخاص. يقول إيه هذا صحيح، أنا هذا استخدام مجازي، والقرين على أني أردت مجازي هو الاستثناء اللي هو التخصيص، راح يعتبر تخصيصه بالاستثناء. فإذا أنا أريد من كلمة العلماء هي العدول اللي هو شنو؟ اللي هو المجاز. وعن كما أن هذا الرأي هو مختار أكثر المتقدمين. يقول حتى على هذا الرأي، حتى على هذا القول الثالث أيضا لا مخالفة للاستثناء لحكم المستثنى منه. لماذا؟ لأن الحكم لو نريد نسأله هذا صاحب هذا القول، إن قل الحكم تعلق بالبداية اللي هو وجوب الإكرام، أنت كان مقصدك وجوب إكرام كل العلماء حتى الفساق، ثم بعد ذلك أخرجت منهم الفساق بالاستثناء؟ يقول لا، أنا لما أطلقت كلمة العلماء أردت منها شنو؟ ما بعد الاستثناء. اللي هو شنو ما بعد الاستثناء؟ اللي هو فقط وجوب إكرام العلماء العدول. ها، فنقول له يعني إكرام العلماء الفساق كان مراد إليك؟ يقول لا، مو مراد إلي، هذا ليس مراد إلي. فإذا لا يوجد حكم في العلماء الفساق حتى يكون مخالفا لمن؟ للحكم الموجود في المستثنى. قال وأما على القول بأن المراد بالمستثنى منه ما بقي بعد الاستثناء مجازا، ودليل المجازية والاستثناء قرينته، والاستثناء قرين على أنه المراد من كلمة العلماء هي المجازية، لأن الاستثناء أيضا تخصيص، وهو مختار أكثر المحققين أكثر المتقدمين. طب لماذا أيضا هذا لا توجد فيه مخالفة؟ قال فلأن الحكم اللي هو وجوب الإكرام لم يتعلق بالأصالة إلا بالباقي وهو العلماء العدول، فلا مخالفة بحسب الحقيقة، يعني فلا توجد مخالفة في الاستثناء لمن؟ للمستثنى منه بحسب الحقيقة. قال وقوله إن ترك العمل بالدليل، هذا يأتينا في الدرس القادم. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.